بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا في لوقا 13 وصلنا لغاية عدد 18. هفكركم تاني انجيل لوقا اصحاح 13 بدأ بموضوع الحادثة بتاعة الجليليين اللي خلط بيلطس دمهم بذبائحهم، وكانوا بيسألوا ربنا يسوع عن موقفه، وقال لهم أتظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا خطاة أكثر من كل الجليليين؟ كلا أقول لكم، بل إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. بعد كده اداهم مثل آخر عن البرج اللي وقع على 18 واحد، وقال نفس المبدأ. وكأن الإصحاح ده بيركز على فكرة التوبة. فبعدها اتكلم عن شجرة التين المغروسة في كرمه، والمثل ده ينطبق على كل واحد فينا حين لا يأتي بثمر. فقال هذه 3 سنين آتي أطلب ثمرا ولا أجد، اقطعه، لماذا تبطل الأرض أيضا؟ والكرام شفع في التينة وقال اتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا، فإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد تقطعه. بعد كده ربنا يسوع دخل المجمع في يوم سبت، وكان في 6 عليها روح ضعف، روح شرير، وكانت منحنية 18 سنة، وربنا يسوع له المجد شفاها. ورئيس المجمع ساعتها اعترض بشدة لأنه كان يوم سبت، فالمسيح له المجد وجهه ونقض كلامه وقال له يا مرائي لو عندك تور أو حمار هتاخد يوم السبت عشان تسقيه. فبنت إبراهيم دي الشيطان ربطها بقاله 2 سنين، مش كان المفروض نحلها يوم سبت؟ والشعب البسيط فرح جدا بتعليم المسيح، لكن الفريسيين والمعاندين كانوا متغاظين. وصلنا لعدد 18. فقال بماذا يشبه ملكوت الله وبماذا أشبهه؟ يشبه حبة خردل أخذها إنسان وألقاها في بستانه فنمت وصارت شجرة كبيرة وتآوت طيور السماء في أغصانه. ربنا يسوع له المجد وصف الملكوت بأوصاف كثيرة. وفي إنجيل متى اللي منكم درس معانا زمان، متى 13، كل الإصحاح عن أمثال الملكوت. وكلمة ملكوت الله بتاخد أكتر من معنى. أول معنى لكلمة ملكوت الله هو ملك الله على الإنسان نفسه، زي ما قال ها ملكوت الله داخلكم. ملكوت الله فيكم، يعني الله يملك داخل القلب وداخل النفس، ويبقى الموضوع مش محسوس من بره، مش ملك زي الملوك الأرض، إنما ملك روحي داخلي. كمان ملكوت الله ممكن يقصد به انتشار اسم الله في العالم وخضوع العالم للملكوت، أو دخول العالم جوه الكنيسة. فالكنيسة تعتبر ملكوت الله لأن الله يملك على شعبه داخل كنيسته. ثالث معنى للملكوت هو الأبدية. الله ملك واضح وظاهر في السماء، عشان كده ساعات ما يسموهش ملكوت الله، ساعات يسموه ملكوت السماوات. فضلت 3 معاني لكلمة ملكوت، وكل ما تيجي كلمة ملكوت نحاول نطبق 3 معاني. هل تعني ملك الله علي أنا داخلي، ولا تعني ملك الله في العالم من خلال الكنيسة، ولا ملك الله يقصد به بعد القيامة بعد دينونة؟ زي مثلا في صلاة أبانا الذي لما الواحد يقول ليأتي ملكوتك، تنفع 3 معاني. ليأتي ملكوتك يعني ليتك يا رب تملك داخلي فيبقى ملكوتك فيا. وممكن ليأتي ملكوتك يعني الكنيسة تنتشر وتمتد وتبقى أنت الملك على كل الناس جوه الكنيسة. وممكن ليأتي ملكوتك تبقى بمعنى إمتى تيجي يا رب في ملكك وفي مجدك ويبقى العالم كله ليك في السماء. هنا هيدي تشبيه، لأن الكتاب قال على ربنا يسوع المسيح له المجد بدون مثل لم يكن يكلمهم، لأنه الشعب البسيط في أمور ما يقدرش يدركها. لو فضل المسيح له المجد يتكلم كلام مجرد، الناس البسيطة بتاعت زمان وبتاعت دلوقتي تفقد التركيز وتفقد الحماس. إنما كل معنى ربنا يسوع كان عاوز يوصله كان لازم يحكي له حكاية أو يقدم له قصة بسيطة. فهنا هيمثل للملكوت، هيديله مثل، يقول يشبه حبة خردل. حبة خردل وصفها إنجيل آخر أنها أصغر كل الحبوب، يعني هنا استخدم الحبة دي بالذات من ناحية صغر حجمها. أخذها إنسان وألقاها في بستانه فنمت وصارت شجرة كبيرة. يبقى المعنى البسيط الأساسي في المثل إن الملكوت يبدأ صغيرا ويمتد ويصير كبيرا. الملكوت ممكن تبقى حاجة صغيرة قوي تدخل قلب الإنسان وتكبر تكبر تكبر، ويبقى الإنسان ده بعد كده شجرة كبيرة قوي أو قديس كبير قوي، مع أن الملكوت يوم ما دخلوا كحبة صغيرة. إذا خدناه على الإنسان ذاته نقول إن ممكن آية واحدة أو فكرة واحدة روحية تدخل حياة الإنسان ودي تبقى بداية الملكوت فيه. يمكن كل واحد فيكم قرب من ربنا من خلال آية معينة أو وعد أو فكرة أو حادثة أو موقف كانت كأنها بذرة اتزرعت في قلبه، ومع الأيام كبرت 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 لغاية ما بقى بيحب ربنا من كل القلب وعاوز كل حياته تبقى ربنا. إنما لو دورنا في البدايات نلاقي الحكاية ابتدت صغيرة أوي. ناس كتير كده أو أغلب الناس كده. لو خدنا الكلام ده على الكنائس برضو تلاحظوا إن أي كنيسة في العالم بدت صغيرة جدا. يعني لو تتبعتوا أخبار كنائس المهجر مثلا تلاقوا في ولايات من 30-40 سنة ما كانش فيها كنائس خالص، وبعدين اتجمعت عيلة وبقوا يصلوا، وبعدين على عيلة تانية على عيلة تالتة، بعد شوية فكروا يأجروا كنيسة، بعد شوية فكروا يشتروا أرض، وبعد شوية يبتدوا يبنوا، وبعد وفجأة تسمع النهاردة أن في كنائس ضخمة جدا وشعب كبير قوي وخدمة حلوة قوي. والحكاية كانت إيه؟ كانت حبة خردل. حبة خردل أخذها إنسان، وهنا الإنسان يعود على المسيح له المجد، وزرعها في بستانه. المعنى هنا يقول لنا إيه؟ يقول لنا ما تستقلش بحاجة. اوعى تستقل بأن دي آية واحدة أو فكرة واحدة أو وعظة واحدة أو نبذة صغيرة. ما يمكن أي حاجة من دول تبقى حبة خردل. اوعى تستقل ان الاجتماع ده صغير والناس اللي فيه قليلة، ومين عارف ما يمكن يبقى ده حبة الخردل اللي يبقى بكرة شجرة كبيرة. في واحد يقول لا الخدمة دي محدودة او صغيرة او، طب مين عارف ما يمكن الخدمة الصغيرة دي تبقى شجرة ضخمة جدا. فكرة النمو، النمو اللي الواحد ما يقدرش يتابعه بعينه، ما هو كمان الحبة لما تتزرع انت ما تقدرش تبص بتكبر قد ايه كل يوم، ما تعرفش تشوف. انما يحصل نمو بطيء ومستمر. وحبة الخردل على قد ما هي صغيرة قوي على قد ما جواها حياة، فيها حياة، وعشان كده عملت شجرة كبيرة قوي. ممكن تبقى كلمة من كلام ربنا، كلام ربنا فيه حياة، كلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، فما يرجعش فاضي أبدا. ممكن شخص يكون إمكانياته محدودة جدا بس بيحب ربنا جواه حياة، فيبقى حبة خردل اترمى في بلد وبعد سنين طويلة البلد كلها عرفت ربنا، ايه الحكاية؟ حبة الخردل عملت شجرة كبيرة لان كان فيها حياة، ما كانتش مجرد حبة صغيرة. كمان تلاحظوا ان الشجرة الكبيرة يقول عنها وتآوت طيور السماء في اغصانها. وهنا نفكر طير السماء لو كانت الحبة فضلت على سطح الارض كان هيبقى ايه مصيرها؟ كان طيور السماء هتاكلها، العصافير كانت هتاكل الحب. انما بعد ما اتدفنت في الارض النهاردة بقت هي شجرة كبيرة وبتاخد الطيور في حضنها ويتآوى فيها طيور السماء. يعني لو تصورنا الطيور دي الاعداء، لو الانسان فينا فضل حبة صغيرة مش راضي يتزرع في الارض، مش راضي يدخل جوه المسيح ويختفي، مش راضي يموت عن العالم، هيبقى حبة صغيرة تيجي العصفورة تاكلها وتطير. انما ايه رأيكم لو الواحد فينا اتزرع في الارض، اتغرس في المسيح، مات مع المسيح وقام، ده ربنا ممكن يعمل منه شجرة كبيرة، والاعداء اللي كان يخاف منهم في يوم من الايام يحتويهم داخله ويتآووا بين اغصانه. الكنيسة كده نبتت كحبة صغيرة جدا، لو بصت لها من الناحية المادية او القوة البشرية ده طيور السماء تاكلها، يعني كل القوى البشرية تلتهمها. انما الكنيسة دي اتغرست في المسيح له المجد، ماتت معاه، فاصبحت الكنيسة شجرة كبيرة قوي هي اللي تحتوي الرومان جواها وتحتوي اعداء المسيحية فيها وتجيبهم كده تأويهم لغاية ما يعرفوا جمالها وحلاوتها. طول ما انت بعيد عن الارض مش مغروس جوا الارض تخاف من اي طير لانك حبة محدودة. انما لو اتزرعت في الارض، لو مت مع المسيح، يبقى خلاص ما تخافش. وده يفكرنا بتعليم تاني قاله ربنا يسوع المسيح له المجد في انجيل يوحنا، لما قال ان حبة الحنطة لو اتسابت لوحدها بره الارض لا تأتي بثمر، ولكن ان ماتت حبة الحنطة تأتي بثمر كثير. طبعا الحباء لوحدها تعملش حاجة، لكن لما تقول الحبة ماتت، ما هي ماتت يعني اتدفنت، لما تدفن تجيب ثمار كتير قوي. احنا بنخاف نموت مع المسيح، الواحد بيخاف يندفع في حياته مع ربنا لحسن يخسر. طول ما احنا بنعمل كده يبقى لسه مش هنجيب ثمر كتير. ربنا يسوع له المجد قال من يضيع نفسه من اجل يجدها. اللي مستعد يموت مع ربنا، اللي مستعد يتغرس في المسيح وتبقى حياته كلها ربنا، هو ده اللي هيبقى شجرة كبيرة ويتآوى في طيور السماء. انما اللي خايف على نفسه زيادة وعاوز يفضل على السطح، حاسب لان طير السماء هيعرف لك سكة وهيلتهمك في يوم من الايام. كمان ان قلنا ان حبة الحنطة هي كلمة ربنا، لازم كلمة ربنا تدخل جوه. ساعات تفضل على السطح، يعني تفضل مجرد كلمة سمعتها، فطول ما هي مش راضية تدخل جوه وتتغير وتنبت، طب انت مش هتتغير. انما في كلمة مغروسة يسميها معلمنا يعقوب كده في رسالته، الكلمة المغروسة يعني تدخل جوه القلب وتتغرس، فتغير في تفكيرك وتغير في اسلوبك وتبقى منهج لحياتك، ساعتها تطلع شجرة كبيرة تتآوى فيها طيور السماء. وقال ايضا بماذا اشبه ملكوت الله؟ مثل تاني، يشبه خميرة اخذتها امرأة وخبأتها في ثلاث اكيال دقيق حتى اختمر الجميع. فظاهر المثل هو نفس المعنى، حاجة صغيرة بقت حاجة كبيرة. الملكوت كده يبدأ صغيرا ثم يمتد كثيرا. انما لا، فكرة الخميرة دي برضو فيها حاجة تانية. وهو الخميرة دي حاجة صغيرة فعلا، المرأة تاخدها وتحطها، وبرضو استخدم كلمة ايه؟ خبأتها، زي في الارض قال اخذها انسان والقاها في بستانه او غرسها. الخميرة دي لما تستخبى في 3 أكيال دقيق تيجي بعد كم يوم تلاقي كل ده بقى اختمر. كنسبة وتناسب الخميرة ما تجيش 1 على 100 من الدقيق كمية الحجم. وده سؤال ساعات الواحد يتسأله، يقول ايه ده اللي مسكين في ربنا يسوع له المجد في الدنيا ما يجوش على 1 من 100 من البشر اللي في الدنيا؟ طب ليه ربنا سامح بكده؟ حكمته، لانه عارف ان الخميرة اقوى من الدقيق، والمش الدقيق هو اللي يخلي الخميرة تبقى دقيق، لا ده الخميرة هي اللي تخمر العجين كله، لأن الخميرة فيها حياة حتى لو كانت قليلة. فربنا يسوع له المجد يسمح أحيانا أن كنيسته تبقى صغيرة والمؤمنين بيه قليلين واللي ماسكين فيه قليلين، إنما حاطط رجاءه فيهم ومستني أن هم دول يخمروا الدنيا كلها، فمحدش يخاف. وعشان كده الإصحاح اللي فات قال لا تخف أيها القطيع الصغير، هو عارف أن احنا صغيرين، صغيرين عددا وصغيرين في إمكانياتنا بالنسبة للدنيا، بس ما يهمكش هيجي يوم يختامر الجميع. المرأة هنا قالوا الأباء قد تكون إشارة للكنيسة. المثل اللي فات كان فيه الإنسان إشارة للمسيح له المجد، وممكن تبقى إشارة لكل كاهن أو خادم بيغرس كلمة ربنا في النفوس. هنا المرأة إشارة للكنيسة اللي بتاخد الخميرة الحية كلمة ربنا من عند ربنا كده وتحطها جوه أكيال الدقيق، ترميها في قلوب الناس. برضو يمكن قالوا 3 أكيال دقيق إشارة إلى الجسد والنفس والروح. 3 يمثلوا العنصر البشري كله، نفس وجسد وروح، لأن كلمة ربنا تأثر في 3 وتخمر 3، روحك ونفسك وجسدك تتقدس بكلمة ربنا. يعني في الصوم مثلا جسدك يصوم ويجوع ويسجد، ونفسك ترتاح بإحساس السلام بتاع ربنا، وروحك تطلب وتشتاق للغفران وللأبدية، فتلاقي نفسك ايه اتخمرت خميرة روحية، بقيت جسدا ونفسا وروحا شبعان بربنا وفرحان بربنا. كمان قالوا 3 أكيال دقيق ممكن تكون 3 عصور للبشرية، 3 أجيال، يعني ما قبل إبراهيم ومن إبراهيم إلى موسى ومن موسى إلى المسيح، وجاء الخميرة الحقيقية الحية ربنا يسوع يخمر الأكيال كلها، يخمر الدقيق كله. قالوا كمان أن البشرية ممثلة في 3 شخصيات هم أولاد نوح الـ3. تعرفين بعد الطوفان نوح هو اللي بدأ بشرية جديدة من خلال أولاده 3 وزوجتهم، فأصبحت البشرية قد تمثل بـ3 أكيال دقيق، يعني 3 شعوب طالعين من سام وحام ويافث. في كل الأحوال مقصود بها الخميرة كلمة ربنا، أو الخميرة هي الإنسان الروحي، أو الخميرة هي المسيح نفسه له المجد اللي بتحطه الكنيسة في العالم، بتقدمه الكنيسة للعالم عشان يخمر العالم كله، لأن المسيح العالم بدون مسيح جاف ميت بلا حياة، إنما يختمر ويبقى له طعم العالم كله لما يتحط فيه كلمة ربنا. طبعا الناس البسطاء قاعدين سامعين فاهمين الخميرة وفاهمين الحبة وفاهمين الطيور وفاهمين الأكيال، يمكن أبعاد ومعاني الكلام مش كله فاهمينه، إنما ببساطة فهموا إنه الملكوت يبتدي صغير ويكبر، هذه المعنى ببساطة. لكن فيه معاني تانية ممكن الواحد يكتشفها داخل الكلام. واجتاز في مدن وقرى يعلم ويسافر نحو أورشليم. ربنا يسوع له المجد بدأ رحلته من الجليل، وطالع من ناصرة الجليل في شمال فلسطين، وبدأ خدمته ورحلته في سن الـ30، وكان يقول يصنع خيرا بين قرى الجليل، عشان كده كانوا يقولوا عليه جليلي أو ناصري، وجليلي دي يعني فلاح غلبان، لما بتوع أورشليم البهوات في الجنوب. لكن هو خدها قرية قرية ومدينة مدينة كده من فوق لغاية في اتجاه أورشليم. يعني ربنا يسوع له المجد علم تلاميذه ما يسيبوش مكان، ويعني على كل إنسان. شوفوا بالرغم من إمكانيات ربنا يسوع له المجد بالمعنى البشري كانت محدودة جدا، مع شوية صيادين وتلاميذ بسطة، ولا في وسائل اتصال ولا في إمكانيات ولا في فيديو ولا في، إنما ربنا يسوع له المجد كان يدخل بلد بلد وقرية قرية ويبعت مراسيل ويديهم سلطان يعملوا معجزات ويبشروا باسمه. احنا مسؤولين لا نفقد رجائنا في اي بلد وفي اي مدينة وفي اي قرية وفي اي شخص. المسيح له المجد لا يفقد امله في اي انسان مهما كان. عاوز وصل الخميرة دي لكل دقيقة، وعاوز وصل يزرع حبة الخردل في قلب كل ارض ايا كان نوع الارض. فقال له واحد: يا سيد، اقليل هم الذين يخلصون؟ قال له واحد وهو بيسافر من بلد لبلد كده يقول له ايه، هم اللي يدخلوا السماء قليلين او اللي هيتمتعوا بالخلاص قليلين؟ يا ترى ايه دافع السؤال ده؟ هو سؤال حلو لانه كتير ما يجي في بالنا. يا ترى في السماء ناس قليله هتدخل ولا ناس كتيره؟ قد يكون دافعه العصبية اليهودية. اليهودي كان يعتبر ويعتقد أنه لن يدخل الخلاص إلا اليهودي مثله، وبعض الفريسيين كانوا يعتقدوا أنه مش أي يهودي كمان، الفريسيين بس. وفي نفس الوقت من تعاليم ربنا يسوع له المجد لما ذكر كلمة الصغير القطيع الصغير والخميرة والحبة، يمكن تصور الشخص ده ان بتوع ربنا هيفضلوا قليلين وهم اللي هيوصلوا، ويمكن يكون دافع السؤال ان في ناس كتير قوي ما سمعتش وما عرفتش، يبقى دول ما لهمش خلاص. انما سيظل هذا السؤال سؤال يشغل الانسان احيانا: اقليل هم الذين يخلصون؟ يمكن يكون دافعه شعور حلو بالاشتياق المقدس أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، ودي إرادة ربنا. الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. يمكن حاطط إرادته في قلوب ولاده، فكل واحد من ولاده عنده اشتياق لكده، فبيقول له بقلق: هم قليلين صحيح اللي هيدخلوا السماء؟ ربنا يسوع له المجد لم يجب بكلمة قليل أو كثير، إنما شوفوا بقى إجابة المسيح اللي كله حكمة. اتكلم عن الطريق على طول. عارفين السؤال ده زي الطالب اللي بيسأل أستاذه هم اللي هينجحوا قليلين، يقوم يجاوب يقول له إيه طريقة المذاكرة، إيه الواحد لما يذاكر كويس كذا وكذا ينجح، ما يقولش هينجح كتير ولا ينجح قليل، يسيبها سر ويسيبها في علمه. إنما اللي يفيدنا ويهمنا طريق الخلاص إيه. فربنا يسوع له المجد إجابته عملية جدا، إنما السؤال قد يمكن يبقى في حتة فلسفية شوي. مين داخل السماء؟ النهاردة دي موضة على فكرة، كل واحد ما يزور حد بتاع هم الناس اللي ما عرفوش المسيح يحصل لهم إيه، ومش عارف الطوائف يحصل لها ايه، وغير المؤمنين اللي اخلاقهم كويسة يحصل لها ايه. لا، مش ده السؤال. السؤال نعمل ايه عشان نوصل المسيح لكل الناس دي؟ السؤال ايه هو الطريق للخلاص؟ ان كان الطريق هو المسيح، طب نوصله ازاي؟ ده اللي يشغلنا. انما نقعد كده نفكر مين رايح فين، ولا كأننا قاعدين على باب السماء بنتنضر بهلاك بعضهم وخلاص بعضهم، ده مش القلب المسيح. قال له واحد: يا سيد، أقليل هم الذين يخلصون؟ فقال لهم، ما جاوبوش هو الواحد، أجاب إجابة للكل: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، فإني أقول لكم إن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون. ده إعلان مهم أوي، دي حقيقة مهمة. ناس كثيرة هتبقى عاوزة تدخل، كثيرين سيطلبون أن يدخلوا. ناس كثيرة عندها اشتياقات تعرف ربنا. ناس كثيرة لما حد يكلمها عن الكنيسة وعن ربنا وعن سكة السماء يعجبها الكلام، إنما المشكلة إيه؟ لا يقدرون لأصل الباب ضيق وهم مش عاوزين يتعبوا روحهم. عشان كده الوصية جت اجتهدوا، تمام، زي المثل بتاع الطالب اللي بيقول له هو مين، هو ناس كتير هتنجح او ناس كتير هتسقط، يقول له ذاكر اشتغل. هو لو قال له كتير قوي مش هيذاكر، لو قال له قليل قوي يمكن يتعقد، انما هو الاجابة المفيدة اجتهدوا. دي اساس فكرة الجهاد المسيح. مش معنى ان ربنا جه من السماء عشان يخلصنا ومات عننا عشان يخلصنا وذهب يعد لنا مكانا ان احنا نقف بدون دور بدون جهاد، لا، احنا مطلوب مننا جهاد روح، جهاد مع نفسنا طبعا. اجتهدوا اجتهاد ان تدخلوا من الباب الضيق. الباب ضيق مش معتبر. برضو واحد ممكن يسأل ليه ربنا يسوع خلى الباب ضيق؟ هو الباب ضيق مقصود بيها الصليب. ربنا يسوع اختار سكة الصليب طريق للخلاص، كان ممكن يختار سكة اسهل من كده، هو شايف ان دي انسب حاجة، لانه اللي شاري ربنا يسوع اللي عنده ايمان حقيقي ان السماء مستنياه هيشتغل وهيتعب. لما تبقى الباب ده هو اللي بيدخل على الراحة الأبدية، نحشر نفسنا حشر، نزق نفسنا زق، نغصب نفسنا غصب، يعني إذا كان دي السك. فكأن الاجتهاد والجهاد والباب الضيق دليل على صدق الإيمان وعلى محبة ربنا. إنما لما تبقى السكة مرتاحة خالص، طب فين دورنا؟ فين إيماننا؟ فين محبتنا لربنا؟ فين تعلقنا بالسماء؟ فين إصرارنا للوصول للملكوت؟ لما كانش في نوع من الباب الضيق ومن الاجتهاد. اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق. طبعا الباب الضيق ده موضوع بقى ممكن نوصفه بأوصاف كثيرة. قد تكون الوصية باب ضيق، يعني مثلا محبة الناس تحس أحيانها باب ضيق. ليه؟ الأسهل تبعد عن الناس، إنما عشان تحب واحد متعب دي ضيقة قوي، دي صعبة. طب وماله؟ اجتهد أن تدخل من الباب الضيق. مش أنت عاوز توصل، ما تحبه هيكلفك إيه؟ ما إحنا تعبين ربنا كتير وإحنا أوحش من أي حد وربنا بيستحملنا. وبعدين إذا كانت آخرتها سما خلينا نجتهد. واحد يقول وصية العطاء دي بلا حدود دي ضيقة، معلش اجتهد، لازم تفكر في نفسك ما تفكر في غيرك، ادي اجتهد في العطاء حتى لو كان بابه ضيق. واحد يقول الصلاة ده ربنا عاوزنا نصلي على طول، طب وماله؟ اجتهد ان تدخل من الباب الضيق. يقول يعني صلي وانا تعبان، صلي وانت تعبان، باب ضيق. طب ويعني انت لو رايح مشوار مهم بتروحه حتى لو انت تعبان؟ اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق. ده في اكتر من كده، ممكن تسمع كلمة تجرحك لانك مسيحي، ها هتطلع بره السكة وتقول مش داخل من الباب ده، ولا تحتمل الكلمة وتجتهد انك تكمل وتدخل من الباب الضيق. هيجي لك مشاكل لانك مسيحي، وهيجي لك متاعب وتطرد من أجل البر، طوبى للمطرودين من أجل البر. ويعني اجتهد أن تدخل من الباب الضيق. نفتكر هنا اللي قاله ربنا يسوع في إنجيل متى في الموعظة على الجبل، لأنه ما أوسع الباب وأرحب الطريق المؤدي إلى الهلاك وكثيرون يدخلون منه. المشكلة أن الناس تقول إيه بس كل الناس بتعمل كده. طب ما المسيح نبهنا وقال لنا كده، قال هتلاقوا كل الناس بتدور على الباب الواسع. حسب، مش دي سكة السماء؟ ما أوسع الباب، أيوه، وأرحب الطريق، طريق رحب مؤدي إلى الهلاك وكثيرون يدخلون منه. ما تعملش زي الناس الكتار، بلاش نمشي بطريقة ان الناس بتعمل ايه. طب ما الناس ممكن تكون رايحة سكة غلط. ربنا يسوع نبهنا ان الناس عمرهم ما كانوا مقياس. ده الناس دول يمثلوا العالم بأفكاره، والعالم وضع في الشرير. وقال لنا لستم من هذا العالم، مختلفين. فالواحد يخاف من الباب الواسع، يخاف من الراحة الزيادة، يخاف من الطريق الرحب. طريق الرحب يعني ايه؟ يعني مثلا الكذب، يقول لك يخلص لك الموضوع بسرعة، يحل لك المشكلة. كذبة، هذا طريق واسع. وما أوسع الباب المؤدي إلى الهلاك. الغش، التملق، الرياء، الشهوات، كل ده باب واسع وطريق رحب، إنما مؤدي إلى الهلاك. أيوة كثيرون يدخلون منه حقيقي كده، لكن خليك ما تبقاش مع الكثيرين، خليك مع لا تخف أيها القطيع الصغير، خليك مع الناس اللي عينيهم على الملكوت وعارفين عاوزين يعملوا إيه. اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، فإني أقول لكم إن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون. برضو الواحد يراجع نفسه على الآية دي. أنت عاوز تروح السماء، عاوز تدخل من الباب الضيق، يا ترى عاوز بس ولا ابتديت تمشي في السكة؟ بتضيق على نفسك ولا سايب نفسك تعيش زي ما هي عاوزة؟ ما كنتش بتضيق على نفسك في حاجات، تبقى لسه ما عرفتش طريق الباب الضيق. واحد من القديسين عشان يوصفها قال ان ما كانش الواحد يضيق على الاقل على لسانه وعلى بطنه يبقى ما عرفش طريق الباب الضيق. على لسانه يعني الكلام يطلع بحساب، وعلى بطنه يعني في صوم وفي نسك وفي تدقيق. ما كنتش هتضيق على الحاجات اللي في ايدك، هتضيق على افكارك ازاي، هتضيق على عينيك وحواسك ازاي، هتضيق على ارادتك ازاي. كل ده اسمه باب ضيق. كثيرين سيطلبون ان يدخلوا ولا يقدرون. من بعدما يكون رب البيت قد قام واغلق الباب، وابتدأتم تقفون خارجا وتقرعون الباب قائلين يا رب يا رب افتح لنا، يجيب ويقول لكم لا اعرفكم، من اين انتم. رب البيت ده معناه ان المسيح له المجد عامل زي له بيت كبير قوي ومستني الناس تيجي، وبعدين في معاد معين هيقفل. ففي وقت لما يقفل في ناس هتقف بره تقول له ايه، افتح افتح احنا تبعك. فيقول حسبه، لان في نهايه للوقت، هيجي وقت الباب هيقفل. يعني لو ما لحقتش تجتهد وتدخل من الباب الضيق، في لحظة سيغلق الباب، وساعتها الاجتهاد يقف. زي الطالب اللي جاي الامتحان، خلاص هتذاكر امتى تاني؟ ما كان عندك شهور وايام تذاكر، ما اشتغلتش ليه؟ الاجتهاد وصية كتابية. بعدما يكون رب البيت قام واغلق الباب، وابتدأتم تقفون خارجا وتقرعون قائلين يا رب يا رب افتح لنا، يجيب ويقول لكم لا اعرفكم، من اين انتم. يا ربنا يرحمنا كلنا، لا تعرفهم. كأن المسيح له المجد بيقول أنا معرفش غير المجتهدين، أعرف ماري جرجس شهيد، وأعرف ماري مرقس رسول وكارز، وأعرف بولس الرسول اللي تعذب كتير عشاني، وأعرف الناس اللي اجتهدوا يعيشوا بقداسة في الدنيا، أعرف الناس دي. إنما واحد اسمه مسيحي في البطاقة، فاكر إن المسيح عارفه بالاسم، يفاجأ في اليوم الأخير يقول له أنا معرفكش، تعرفنيش إزاي يا رب؟ ده أنا اسمي فلان الفلاني. يقول له لا، عندنا في السماء غير في الأرض، في الأرض كانوا يعرفوك باسمك، أنا أعرفك باجتهادك. أنا ما لقيتكش عندي مكتوب. ليه؟ أنت ما حفظتش على الإيمان اللي خدته، ما عشتش مسيحي كما يجب، لم تجاهد أن تدخل من الباب الضيق. أنا ما عرفكش. الغريبة أن من الناس دول ناس كانوا قريبين للمسيح ظاهريا، فقالوا إيه؟ حينئذ تبتدئون تقولون أكلنا قدامك وشربنا وعلمت في شوارعنا. فيقول أقول لكم لا أعرفكم، من أين أنتم؟ من أين أنتم؟ ده هما بيقولوا يا رب انت كلت في شوارعنا وعلمت في شوارعنا وقعدنا قصادك وكلنا، يعني تعزمنا معاك مثلا كمثل، يعني في نوع من العلاقة او المعرفة الظاهرية. في ناس تعرف ربنا معرفة كده ظاهرية، في ناس تتكلم في الدين وهي لا تعيش الدين، انما تتكلم كأنها عارفة حاجات كتير قوي. وفي ناس تبقى عايشة المسيحية صح وتتكلم قليل، دول اللي معروفين عند ربنا. انما في واحد ينادي بشعارات براقة وتلاقيه يقول كلام كبير وكلام كتير، انما يمكن ربنا يقول له انا ما اعرفكش، يقول له ازاي يا رب احنا اكلنا وشربنا مع بعض، يقول له ايوه بس انت لم تجتهد، انت كنت بتستخدمني وسيلة تتظاهر بيها قدام الناس. يمكن مقصود بيهم المتدينين ظاهريا، ويقصد بهم عادة اليهود في الزمن ده. اليهود كانوا كده يدعوا ان هم بتوع ربنا، انما سلوكهم واخلاقهم وحياتهم بعيد عن ربنا، فعاوزين يقولوا المسيح ده بتاعنا احنا، كان في شوارعنا وعلم وقعدنا معاه، انما المسيح يقول لهم انا معرفكوش. من اين انتم؟ ده سؤال مهم. يمكن يقصد بيه ربنا انت منين، انا معرفش غير اللي مولودين من فوق، انت لسه مولود من التراب، انا مش عارفك. ما هو الانسان المسيحي في عرف السماء مولود من السماء، فاللي مولودين من فوق باين عليهم النعمه، مختلفين عن الدنيا كلها. فالمسيح يقول ايوه دول بتوعي، يدعو خرافه الخاصه باسمائها ويخرجها. مولود من فوق، مولود من فوق يعني مولود من السماء، يعني شخص عايش في الدنيا كانه سماوي، قلبه في السماء، فكره في السماء، مستني اليوم اللي يروح في السماء، عايش في الدنيا غريب، مستني الأيام تخلص، ملوش أطماع في الدنيا، مش متعلق بالدنيا زيادة. أهو ده من أين أنت؟ يقول أنا من السماء، يقول له أدخل إلى فرح سيدك، أنت تبع السماء. إلما لما واحد يقول له من أين أنت؟ يقول لهم أنا من البلد الفلانية، يلاقي المسيح يقول له بس معرفكش، لأنك أنت من الدنيا، عشت من الدنيا وللدنيا وبتفكر في الدنيا، أنا لا أعرفك. كأن سؤال من أين أنت ده سؤال خطير أوي. يا ترى الواحد لو سأل فينا نفسه دلوقتي قبل اليوم الأخير من أين أنت، هتبقى إيه الإجابة؟ هيقول أنا من الأرض ولا أنا من السماء؟ هيقول أنا متشبه بالمسيح اللي اتولدت على شبهه في المعمودية ولادة جديدة عشان يبقى لي طموح سماوي ورجوع للسماء، ولا يقول لا ده أنا ابن الأرض وتراب الأرض شغلني وعملت في الدنيا وسويت، من أين أنت؟ اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، هيجي وقت يقول المسيح لا أعرفكم، من أين أنتم؟ الأصعب من كده يقول تباعدوا عني يا جميع فاعل الظلم. واضح بقى أنه مش مجرد بس تدين ظاهري، إنما في حياتهم في ظلم، في خطية، في شهوات، في شرور. قال لهم ابعدوا عني، ابعدوا عني يا جميع فاعل الإثم. أنتوا عشتوا حياتكم في الخطية، جايين تطلبوا السماء ليه؟ أنا معرفكوش. يا عمال تعرف مين؟ أعرف الأبرار اللي بالإيمان والمعمودية والرجاء اللي عندهم جهدوا وتعبوا عشان تتنقى حياتهم ويبقوا مش منسوبين لفاعل الإثم. شوفوا الخطية ممكن تضيع الأبدية إزاي؟ طبعا تضيع. تباعدوا عني يا جميع فاعل الظلم. واحد يخاف كل ما يعمل حاجة غلط يقول لحسن ربنا يقول لي ابعد، ابعد بقى. ربنا طول حياتي يقول لي تعالى وقرب، يجي في اليوم الأخير يقول لي ابعد. أيوه ما قال لك تعالى كتير، طول حياتنا ربنا يقول تعالى 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 وقرب. إنما لو خلصت الفرصة من غير ما الواحد يجي هيسمع كلمة صعبة تخوف، يقول تباعدوا عني. بقى ربنا الطيب اللي كان بيقبل كل فئات البشر بشرهم وخطيتهم ويفرح بيهم، هو نفسه يقول في اليوم الأخير تباعدوا عني. خلينا نقرب في اليومين دول، بعد الشر لألا يكون حد فينا له نصيب في كلمة تباعده. ساعتها مفيش حل، مفيش مجال لتصليح الموقف. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان إشارة للعقاب الأبدي. هناك يكون بكاء بلا عزاء، هنا على الأرض بكاء له عزاء. كل دمعة تبكيها في الدنيا في طريق ربنا تتعزى بها، وربنا يحسبها لك ويفرح بيها ويقدرها. إنما يأتي وقت للبكاء بلا عزاء إلى آخر الدهور لأنك ضيعت الفرصة. وصرير الأسنان يعني الآلام المبرحة اللي تخلي الواحد يجز على أسنانه كده من شدة الألم، لكن بلا راحة. متى رأيتم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله وأنتم مطروحون خارجا؟ تلاحظوا أن المسيح بيكلم اليهود بيقول لهم أنتوا، يعني أنتوا مكانكم برا. عشان كده اليهود كانوا بيتغاظوا من ربنا يسوع، لأنه مش بيقول الأشرار برا، بيقول وأنتوا هتبقوا برا. لأن أغلب اليهود في الوقت ده رفضوا المسيح، وأغلبهم اشتركوا في صلبه وعندوا معاه ومع كلامه، فكان بيهددهم بسلوكهم. هتشوفوا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لأن دول غاليين قوي عند اليهود وعندنا طبعا، دول الأباء البطاركة الأوائل، دول اللي علموا العالم الإيمان والثقة في ربنا. قال لهم هتشوفوهم في اليوم ده، هتشوفوا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وده يؤكد أنه الأباء دول منتهوش، دول عايشين، ليس موت لعبيدك بل هو انتقال. وجميع الأنبياء، كل اللي سمعت عنهم هتشوفهم. دي أيام الحاول، أنت سمعت عن يونان النبي وكل سنة تصوم معاه هتشوف، سمعت عن أشعياء هتشوف، سمعت عن ملاخي وعن دانيال وعن حزقيال وعن ميخا. هيجي اليوم اللي تشوف ده كله، بس إمتى يكون اليوم ده؟ تدخل تتعرف بيهم ويفرحوا بيك ويستضيفوك ويعرفوك بالملائكة والسماء، ولا هتشوفهم من بعيد وتتحصر تقول طب ده أنا كنت عارفهم، ده أنا سمعت الأسماء دي في الدنيا. ربنا يرحم. لا، يا ريت يبقى نصيبنا لحين نراهم نبقى معاهم، مش نراهم من بعيد. فيقول متى رأيتم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله وأنتم مطروحون خارجا؟ يبقى الأنبياء داخلين الملكوت، وهيبقى معاهم أبرار كتار، وهيبقوا مع بعض. وده يؤكد أن السماء فيها علاقات بين الأبرار وبعض، إنما في أشرار هيبقوا شايفين المنظر من بعيد ويعيشوا في حسرة إلى الأبد. ويأتون من المشارق ومن المغارب ومن الشمال ومن الجنوب ويتكئون في ملكوت الله. الإعلان ده في وقت اليهود كان يضايقهم جدا. اليهود يثق إنه ما فيش غيره داخل السماء، ده اعتقاده. لما ربنا يقول هيجوا من الشرق والغرب والشمال والجنوب، ده معناه المسيح له المجد مسيح العالم كله، وسكة ربنا معروضة على الدنيا كلها، وهيجوا ناس من آخر الدنيا ما كانش حد يتوقعهم ويتكئوا في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وهو ذا أخيرون يكونون أولين، وأولون يكونون أخيرين. برضو الآية دي مهمة نقف عندها شوية. في ناس كانوا دايما في الآخر، يعني لما تيجي سيرتهم الناس تقول يا ده إنسان شرير، ده إنسان سيء. إيه رأيك إن الأخير ده في اعتبارات البشر يمكن يسبقنا كلنا ويبقى في الأول؟ هو اللي كان يشوف مريم المجدلية كان يحسبها إيه؟ أخيرة طبعا، دي إنسانة عليها 7 شياطين، يعني إنسانة مليانة خطيه، مرتع للشياطين، منظرها الناس تبعد عنه. هذه الأخيرة في اعتبارات الكل قد صارت من الأوائل، تفوقت وبقت كارزة بالقيامة وحاجة حلوة قوي. اللي يشوف شاول الطرسوسي وهو واقف يحضر إعدام استفانوس بقسوة، وهو بيفتري على المسيحيين لأنه قال أنا كنت مفتري، وهو بيجدف على اسم المسيح، يقول ده أخير، ده أكيد مكانه جهنم. إيه رأيك أن شاول الطرسوسي سبق كل جيله وبقى من الأوائل، بينما في ناس في الأوائل راحت عليهم، كانوا في الأول ورجعوا في الآخر زي يهوذا. يهوذا ده كان من الأوائل، من أوائل المختارين، واحد من الاثناشر، من أعمدة الكنيسة اللي عملوا معجزات بأيديهم مع ربنا، اللي شاف بعينيه اللي ما شافوش حد، شاف العازر واقف على حيله، شاف البحر بيسكت بكلمة، شاف معجزات، وزع الخمس خبزات على الألفات بأيديه. كل ده يهوذا شارك فيه، كان من الأوائل دائما، ثم صار أخيرا وراحت عليه خالص. في ناس كده، إذا كنت النهاردة حاسس أنك أخير، عندك فرصة تبقى من الأوائل. يلا اشتغل، اجتهد أن تكون من، أن تدخل من الباب الضيق. وإذا كنت من الأوائل خاف، لحسن في ناس في الأوائل إيه؟ هيبقوا أخارة، هيرجعوا في الآخر. في ناس شكلهم في الأول ربنا يحمينا كلنا، إنما ممكن يضيعوا ويرجعوا لورا خالص. عشان كده اللي فينا واقف على حيله فليحذر لئلا يسقط، واللي فينا واقع عنده فرصة يقوم، اللي فينا في الآخر خالص يلا يطلع لقدام. كأن المسيح عاوز يقول لنا إيه؟ احسبوا نفسكوا دايما في الآخر، وعينيكوا دايما على المكان الأولى. خليك طول حياتك على الأرض محسوب أمام ضميرك من الأخارة، واشتياقك تبقى من الأوائل. إنما لو حسبت نفسك من الأوائل يمكن تبطل تجتهد وتطمن وتقول أنا تمام كده، ويمكن تقع وتضيع. هو ذا أخيرون يكونون أولين، وأولون يكونون أخيرين. في تاريخ الكنيسة يا مناس كل الناس أجمعت إنهم أشرار تمام، ويمكن كانوا بيصلوا إن ربنا ينجي الكنيسة من شره وبعدين يبقوا أوائل في طريق السماء. وفي ناس العكس، واحد زي أريوس كان كاهن خطيب مفوه بيسمعوه ألفات، إنما هذا الأريوس جرح المسيح جرح صعب جدا وأهان لاهوته، وكان هيغرق الكنيسة في تعليم بطال، وصار أخيرا جدا. طب ده أنت كنت واخد نعمة، واخد موهبة، واخد فرصة، واخد حاجات كتير، كان ممكن تبقى من أوائل الناس اللي تعبوا في خدمة ربنا. ليه انحرفت بالتعليم؟ ليه خرجت برا الكنيسة؟ ليه مشيت ورا عقلك وكبريائك؟ تحولت من أول إلى أخير. وفي ناس تحولوا من أخير إلى أول. فأعطينا رجاء الآية دي، إن كنا أمام عيون نفوسنا أخيرين، وحاسين إن إحنا نيجي إيه في طقم الخدام والكارزين والرسل والشهداء، نروح فيهم فين؟ ربنا يقول لا، ده في ناس من الأخيرين هيبقوا في الأول. كل واحد عنده فرصة، إنما تظل القاعدة، اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين.